بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: الجائزات، أي على الله تبارك وتعالى، يجوز في حق الله تعالى فعل كل ممكن وتركه. من ذلك رؤية الله تعالى في الدار الآخرة، فهي جائزة عقلا واجبة شرعا. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى حكاية عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، قال: ربي أرني أنظر إليك. وقد سألها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي من أولي العزم، يستحيل عليه الجهل بأحكام الألوهية، فسأل ربه أن ينظر إليه، فما قال له سبحانه: لا يمكن رؤيتي، ولكن علق رؤيته سبحانه وتعالى على شيء ممكن، وهو استقرار الجبل، والمعلق على الممكن ممكن. فقال له: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ومن الجائزات فعل الصلاح والأصلح، كلطف الله تبارك وتعالى بخلقه وتسهيل مصالحهم الدنيوية والأخروية، وعدم ما يزعجهم من أمراض وغيرها، خلافا لمن قال إن الصلاح والأصلح واجب على الله تعالى، ولو كان كما قالوا لما وقعت محنة ولا تكليف. وقد وقعت المحن والرزايا والبلاء، وكلفنا الله تعالى بالشرائع، فإنا نرى أنه خلق كافرا فقيرا مريضا يعيش في البؤس ويموت على كفره، فيكون خالدا في عذاب دائم في الآخرة. فهذا وأمثاله يدل على أنه لا يجب على الله شيء مما يقال. ومنها النبوة والرسالة، فالنبوة هي إيحاء الله تعالى إلى إنسان بشرع يعمل به، فإذا أمر بتبليغه فهي الرسالة، والموحى إليه رسول، والإيمان بوقوع الرسالة والنبوة واجب. إذن بعد أن تكلمنا عن الواجبات وعن المستحيلات، بقي علينا أن نتكلم عن الجائزات في حق الله تبارك وتعالى. وأهم مسألة من هذه المسائل هي المسائل التي تتعلق بأمرين اثنين. الأمر الأول: هل رؤية الله تبارك وتعالى ممكنة؟ وهل هذه الأدلة قطعية في رؤية الله سبحانه وتعالى؟ وماذا قال الفريق الآخر عن رؤية الله؟ والقسم الثاني: هل لله سبحانه وتعالى أن يختار لعباده الأصلح؟ وهل القبيح قبيح شرعا أم عقلا؟ وهل الحسن حسن شرعا أم عقلا؟ هذه الأمور من الممكن أن نتعرض للواحدة فيها تلو الأخرى. ونبدأ بالجانب الأول وهو رؤية الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأننا سنراه يوم القيامة، هذه السارية مثلا، فلا بد أن تكون مواجها لها، ولا بد أن تنطبع صورة المرئي في الحدقة. طبعا ولا بد لانحصار صورة المرئي في حدقتك أن تكون هذه السارية مثلا موجودة في مكان ما. طيب لو أردنا أن نقلب ذلك إلى رؤية الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى خالق للجهات وخالق للأجسام، فليس الله بجسم، والله سبحانه وتعالى لا تحده جهة، فكيف يمكن النظر؟ لقد حدوا الرؤية بشيء معين بسيط جدا، فأرادوا أن يقيسوا جائزا على واجب، وأرادوا أن يقيسوا الرؤية في الدنيا على ما يحصل في يوم القيامة. فرد عليهم أهل السنة والجماعة قائلين: إن الرؤيا أعظم من ذلك بكثير، ليست هي مجرد انطباع لصورة المرئي في حدقته أن يكون في جهة، وهذه الشروط التي يمكن أن تتوفر يعني في ما تقولون في الحدقة وما في الشيء المرئي، لكننا نستطيع أن الرؤيا هي أعم من ذلك. عندما ترى أن الرؤيا بالنسبة لمخلوقات الله عز وجل أليست تختلف بين بعضها البعض في القوة والإدراك؟ أليست العوالم تختلف عن بعضها البعض؟ فهل تقيسون شيئا من الرؤيا في عالم الدنيا على الرؤيا في عالم الآخرة؟ هذه القوة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى ومن الممكن أن يجعلها في الإنسان متى شاء وكيف ما شاء وعلى الصورة التي يريدها سبحانه وتعالى، عند ذلك يتم بها مشاهدة ذلك المرئي على حقيقته، والكيفية التي تحصل في هذه الحياة الدنيا هي واحدة من هذه الكيفيات التي خلقها الله تبارك وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل هذه الرؤيا في ما لا يكون جسما ولا يكون متحيزا في جهة من الجهات، حتى إننا ليمكن لنا أن نرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما نرى ينكشف لنا، يعني هذه الرؤيا كما ينكشف لنا بوضوح تام القمر ليلة البدر كما ورد في الأحاديث الصحيحة. إذن أهل السنة يقولون لا يلزم من أن تكون تلك الشرائط التي جعلتموها في إدراكنا في الدنيا هي نفس الشروط التي يمكن أن تكون في الآخرة، وهذا شيء عظيم يعني بالنسبة لهذا الرأي. هذا هو الجانب الأول من الجوانب التي نريد أن نبحثها. إذن إن الذي أودع فينا هذه القدرة على الرؤية في الدنيا ممكن أن يعطينا قدر أخرى سبحانه وتعالى، كما نرى حتى الفوارق بالنسبة للنظر في هذه الحياة الدنيا مع اختلاف هذه العوالم. على مثلا أنت ترى، لنفترض في الرؤية المنامية مثلا، فهل من شرط الرؤية المنامية أن تكون هنالك حدقة ورؤية وجهة أم ترى بدون شيء؟ حتى الأعمى يرى في المنام، لا يشترط إذن هنالك حدقة ومرئي وبعض الصور التي تنتقل من جانب إلى جانب آخر. نسأل بعد ذلك عن الأدلة، هل ورد من الأدلة السمعية التي لو خالفها الإنسان لكان خارجا عن دين الله عز وجل؟ طبعا نفس الدليل ربما يتنازعه الفريقان في آن واحد. الذين يقولون لا يمكن أن نرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقولون إن الأدلة السمعية يعني ليس فيها ما يثبت رؤية الله تبارك وتعالى، بل في رأيهم أن فيها ما يثبت على عدم يثبت عدم رؤية الله تبارك وتعالى. والقصة تقول تدور حول خطاب الله تبارك وتعالى لسيدنا موسى وخطاب موسى لربه تبارك وتعالى. ماذا قال سيدنا موسى لله عز وجل؟ رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. أخذوا من قول الله عز وجل في هذه الآيات لن تراني، أولا فسر المعتزلة أن لن تفيد التأبيد، معنى ذلك لن للنفي ولن للتأبيد، فأخذوا من ذلك أنه نفى الرؤية في الظاهر وفي أسلوب آخر، وأنه علق هذه الرؤية على استقرار الجبل. وقد علم الله عز وجل أن هذا الجبل لن يستقر وسيصبح دكا، ولذلك قالوا إن هذا مما يؤكد على نفي الرؤية تماما في الدنيا، وسحبوا ذلك على الآخرة. ولم يفسر أحد لن في اللغة العربية بمعنى النفي المؤبد إلا عالم من علماء المعتزلة، وهو الإمام الزمخشري في هذا الأمر. كذلك قالوا إن الدليل الآخر الذي تستدلون به، يعني هو دليل نفي لا دليل إثبات، وهو قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقال الزمخشري وأتباعه يعني إن الله عز وجل نفى أن يدركه أحد بالبصر، والإدراك بالبصر هو الرؤية. هذا القول الأول الذي ينفي الرؤية، كيف نرد على هؤلاء؟ ذهب الجمهور وعامة المسلمين من أهل السنة والجماعة على أن الرؤية واجبة وثابتة سمعا وعقلا، والآيات والأحاديث التي وردت هي التي تؤكد لنا ذلك. الدليل الأول على ذلك أن الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا صريح في كتاب الله عز وجل. طيب لماذا لم نكفر المعتزلة بهذا الأمر وبهذه الآية الكريمة؟ قال المعتزلة هذه الآية يمكن تأويلها كما أولتم، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية فإنهم يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، قدروا إلى نعيم ربها ناظرة. أيضا في قول الله عز وجل قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هؤلاء الذين لا يرون الله عز وجل في هذه الآية الكريمة؟ أمر واضح وبين، ألا إن الذين يعاقبون في يوم القيامة يحجبون عن رؤيا الله تبارك وتعالى. إذن يعني بالمقابل وبمفهوم المخالفة يدل على أن المقابل إذا كان المعاقبون يمنعون من الرؤيا فالصالحون يكرمون بالرؤية يوم القيامة. وأفضل ما يأتي تفسير هذه الآية بما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يبين أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين للناس. نعم، فنجد أن الحديث الذي رواه الإمام البخاري إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، عند ذلك هذا فسر هذه الآيات وبينها بشكل واضح جدا ودل على وقوع الرؤيا. وقد أجمع عامة الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى على وقوع الرؤيا في الآخرة. أما قول الله عز وجل لن تراني الذي تمسك به المعتزلة، قالوا لا، هذا دليل حقيقي على رؤية الله تبارك وتعالى، والدليل على ذلك يكمن أيضا بعدة أمور. الأمر الأول من هذه المسائل، موسى عالم أم جاهل؟ عليه الصلاة والسلام عالم، نبي أم لا؟ من أولي العزم أم لا؟ يعلم ما يسأل؟ يقولون السؤال نصف العلم، والله عز وجل إذا اتخذ نبيا علمه. ولذلك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب رؤية الله عز وجل إلا وأنه يعلم أنه تمكن الرؤية مباشرة، ولذلك لا يسأل، من العيب أن يسأل المستحيل. ولذلك أي تصور أنتم تقولون بأن النبي مخطئ في تصوره ومخطئ في سؤاله؟ وهذا لا يتفق مع عصمة الأنبياء وكرامة الأنبياء على الله تبارك وتعالى، مما أيضا يلهمهم من المعرفة والعلم والحقيقة. الأمر الثاني، كيف حولتم أنتم الدليل عندما قلتم يعني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا؟ بالعكس، هذا أمر آخر. عندما قال الله عز وجل لسيدنا موسى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، استقرار الجبل ممكن أم غير ممكن؟ أحد الممكنين، لأن الجبل إما أن يهتز وإما أن يستقر. نعم، عند ذلك فعلق الله سبحانه وتعالى رؤيته على شيء مستحيل أم على شيء ممكن؟ على ممكن، يعني لذلك وهو استقرار الجبل، وهذا شيء جائز. لذلك هذا الأمر الممكن كما هو ضرورة وكما هو معلوم، من الممكن أيضا أن يتعلق بالممكنات وأن يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى. وأن هذا النفي الذي اتخذه الزمخشري ومن سار على منهجه، نعم، هذا إنما كان طريقا لهم في تفسير هذه الأداة في اللغة العربية بطريق يوافي ويسير مع شبهتهم. طبعا الله سبحانه وتعالى لو نظرنا إلى اليهود وأمثال هؤلاء في هذه الحياة الدنيا، عندما يكون الإنسان الكافر، ما رأيك بعلاقته مع الموت؟ هل يحب الموت في الدنيا؟ أبدا. وربنا عز وجل يقول ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. السؤال، عندما تعرض عليهم العذاب يوم القيامة ويتعذبون في الدنيا ويتعذبون في الآخرة في نار جهنم، ألا يتمنون الموت؟ وهذا أبدا لا أحد يختلف فيه. فكيف تقولون إن لن تفيدوا التأبيد؟ ولو كانوا لا يتمنون الموت أبدا بما قدمت أيديهم في هذه الحياة الدنيا لكانوا لا يتمنونه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل الواقع يعكس هذا الأمر، فإنهم سيتمنونه في الآخرة. أيضا ترى أن جميع المسلمين قد أطبقوا على أن رؤية الله تبارك وتعالى من الممكنات في هذه في يوم القيامة. تعلقت آمال المسلمين برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن النعيم برؤية الله سبحانه وتعالى يفوق كل نعيم في هذه الحياة الدنيا، حتى إن جمهور المسلمين يمنون على أنفسهم أن أكبر كرامة وأكبر جزاء يكون يوم القيامة بعد أن يخلصهم الله عز وجل من هذه المواقف برؤية الله سبحانه وتعالى. قصة حدثت عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، عندما ذكر له كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ماذا حدث؟ قال لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا، بالمقابل إذا كان قد سخط على قوم فمنع عنهم الرؤيا، معنى ذلك بالمقابل أنه يرضى على قوم فيعطيهم الرؤيا في المقابل. ولذلك يقول سيدنا الإمام البخاري يعني والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا، يعني صار هذا اليقين أذلة الإمام بالله تبارك وتعالى. لو أردنا أن نناقش أيضا هذه الأدلة فنجد أن السمع هل يدل على رؤية الله عز وجل في الدنيا أم في الآخرة؟ هنالك بعض الأحاديث تبين هذا الأمر، ولذلك صار حتى في الصحابة وعلى رأس هذا المذهب نرى السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فيما يرويه عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ماذا تقول السيدة عائشة عندما تسأل عن هذا الحديث؟ يا أمه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فهي أجابته أن كأن شعرها قد وقف، يا أين أنت من ثلاث من حدثكن بها أو بهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن أعلمك أو حدثك أنه يعلم صلى الله عليه وسلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كتم يعني شيئا مما ورد وجاء وأنزل وأوحي إليه فقد كذب. وقرأت عليه قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ولكن رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. هذا رأي لمن؟ للسيدة عائشة، وهذه الأدلة التي تمسكت بها. أما الأكثرون فكانوا مخالفين للسيدة عائشة. السيدة عائشة تقول من الممكن رؤيته هذا في الآخرة ولا خلاف في هذا، لكن الخلاف الآن هل يمكن تمكن هذه الرؤية في الدنيا قبل الآخرة؟ زعيم هذا المذهب الذي بدأ به أيضا والذي فسر شيئا من كتاب الله عز وجل سيدنا عبد الله بن عباس، وهو الذي وصل إلى درجة عالية في تفسير كتاب الله عز وجل، قال ومعه جمهور من الصحابة الكرام إن في حديث الإسراء والمعراج قول الله تبارك وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ما هي الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل الرؤيا هي منامية؟ كل واحد منا من الممكن أن يرى مناما، فعند ذلك هل أي رؤيا ممكن أن تراها في المنام؟ هل أحد يستطيع أن يكذبك في ذلك؟ إذن لا يمكن أن يكون هذا جواب عن رؤيا منامية، لأن الرؤيا في الحقيقة تطلق على الرؤيا في اليقظة وتطلق على الرؤيا في المنام. هل الرؤيا في المنام تكون فتنة؟ أبدا لن تكون فتنة أبدا، وإنما ستكون هذه الرؤيا في المنام يعني في اليقظة هي التي تكون اختبار ابتلاء متكليف لهؤلاء الناس. ولذلك إن الحديث الذي جاء لا يمكن أن يكون سببا للرؤيا في المنام، أن الرؤيا في المنام هي سبب للفتنة والاختبار والاختبار بإيمان الناس بشكل عام. إذن هذه الرؤيا لابد أن تكون بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم. طبعا من هذه الأدلة جميعا وجدنا أن الجزم بشيء معين من هذه الأمور القطعي الذي يجعلنا أن نحكم ما بين مسألة في العقيدة بين كفر وإيمان، فنرى حتى المعتزلة إنهم أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن الجهة والمكان، لكنهم أعملوا العقل أكثر من إعمالهم للنقل. وأما الجمهور فقد انقسموا إلى قسمين، القسم الذي ترأسه السيدة عائشة رضي الله عنها ومن تابعها فإنها تمنع الرؤيا في الدنيا، والقسم الآخر الذي رأسه أيضا سيدنا عبد الله بن عباس فيقول من الممكن أن تكون طبعا هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هنالك من أدلة السمع على إمكان رؤية الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا؟ بل هو دليل على وقوعها. هذه مسألة هامة جدا. طبعا نحن بعد أن تكلمنا عن مسألة الجائزات وتكلمنا أيضا عن مسألة المستحيلات وتكلمنا عن الواجبات، عند ذلك لابد أن نعلم أننا أن ننتقل إلى مسألة أخرى. هذه المسائل طبعا شطر الإيمان هو شطر آخر، وهو أن نتكلم في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولكن هنالك مسألة أخرى عرض لها الشيخ، وهي مسألة اختيار الصالح والأصلح. والدليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده وهو يخلق ما يشاء ويختار. العقل ماذا يقول؟ هم أوجبوا على الله عز وجل أن يكون هنالك الأصلح لهذه الأمة. نعم، طيب لو كان هذا الأصلح لهذه الأمة، هل الأصلح أن تكلف أم لا تكلف؟ أن لا تكلف، صحيح. هل الأصلح أن تمرض أو لا تمرض؟ لا تمرض. هل الأصلح أن تفقر في هذه الحياة أم لا يصيبك الفقر، لا يصيبك العجز، لا يصيبك المرض، لا يصيبك الهم، لا يصيبك، لا يصيبك ابتلاء المحن، كل ذلك. وإلا لكان كما ذكر الشيخ أن هنالك إنسانا كافرا مصاب بكل العهاد المادية والمعنوية والصحية، وفي الآخرة هو معذب يوم القيامة لأنه كافر، فكيف لماذا لم يختار الله سبحانه وتعالى لهذا الأصلح؟ لا، دائما ينبغي علينا أن نجعل بين أعيننا أن هنالك مظهرا عظيما من مظاهر الحكمة، أن الله سبحانه وتعالى قال، ونتأمل هذا القول بدقة عالية جدا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. معنى ذلك الله عز وجل يبتلينا في هذه الحياة الدنيا. أيضا ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس طبقات وجعلهم على خلافه، قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروا وكان ربك بصيرا. تجد أن هذا أن العقل بمفرده لا يستطيع أن يحكم في هذه المسألة على الإطلاق، ولكن من حكم الله تبارك وتعالى أننا نرى في هذا الكون الحسنة وأننا نرى القبيح، فليس صفة القبيح لذاتها يعني هي صفة ممقوتة في الشيء، وإنما هي إرادة الله سبحانه وتعالى حيث جعل هذا الأمر الصالح لهذا الأمر. نعم، ولذلك كان الأمر أن لو لم يكن هذا الأمر لا نحتاج لا إلى بعثة ولا إلى تكليف ولا إلى تشريع، بل الله سبحانه وتعالى جعل لنا التكليف والتشريع وبعثة الأنبياء وإرسال الرسل وإقامة المعجزات، بل إن الله لم يكلف أهل الفترة بشيء حتى قال فيهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن المعتزلة ماذا يقولون في المقابل؟ إن الله عز وجل إن للأشياء في نفسها حسنا وقبحا، وانبعثوا من شيء واحد وقرروا لابد أن تسير الأشياء وفق الأصلح والأحسن، ودائما حكموا العقل. نعم، فكأنهم قالوا العقلاء هم الذين يعني كلفوا سواء بعثت إليهم الرسل أم لا. حتى ماذا فسروا؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول عندهم هو العقل، معنى ذلك ما دام هنالك عقل يمكن الوصول. أنا أسأل سؤال واحد، لفظ واحد، لفظ الله عز وجل لولا الرسل كيف نعرف أن اسم الله عز وجل الله الذي سمى به نفسه؟ هل يمكن هذا؟ كيف تستطيع أن تعرف الدار الآخرة عن طريق العقل؟ يعني ممكن أن تكون هنالك جزاء وعقاب، الدار الآخرة والبقاء وصفات الجنة والنار والرسل والميزان وكذا، كل هذا لا يمكن أن يكون يعني بوسائل النقل لا بوسائل العقل. ومن هنا زل المعتزلة زلات كثيرة وتهافتوا كثيرا في هذه المسألة، وعند ذلك ما بقي إلا أن يقولوا إن هذه المصالح في الكون هي الحاكم على شرع الله وأفعاله. هل المصالح تحكم على الله أم الله سبحانه وتعالى يحكم على الأشياء؟ لذلك ماذا قالوا؟ إن القبح والحسن ذاتي يعني في الأشياء تماما، لكنهم لم يقولوا، تأدبوا فلم يقولوا إنه يجب على الله عز وجل الأصلح، لكن يقولون يعني لا يخرج منه يعني إلا الأصلح، فالإجبار كان بالنسبة إليهم خارجيا، يعني إن الله أوجب ذلك على نفسه، وهذا بعيد، وكأنهم يعلقون هذا الأمر بصفة الكلام. من هذا يعني الحديث اليوم تكلمنا عن مسألتين، المسألة الأولى رؤية الله سبحانه وتعالى، والمسألة الثانية الحكم بالحسن والقبيح، هل هما عقليان أم شرعيان. إذن النتيجة التي أخذناها اليوم، رؤية الله سبحانه وتعالى هي النعيم السرمدي الذي يعتقده أهل السنة يوم القيامة، ولذلك هو أكبر نعيم، والأدلة السمعية يعني إنما أتت به. وكذلك فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، فالله عز وجل يخلق ويبتلي ويكلف الناس في هذه الحياة الدنيا، والحسن والقبح الحسن والقبح شرعيان لا عقليان. بهذا اليوم انتهينا من قسم الإلهيات. الشهادة تتكون من شيئين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. انتهينا من القسم الأول، بقي أن نؤمن بالقسم الثاني، ماذا يتعلق بالأمور الثانية؟ أشهد أن محمد رسول الله، بعثة الرسل، ما هي الواجبات على الرسل، ما هي المستحيلات على الرسل، ما هي الجائزات على الرسل. عند ذلك سنتكلم عن المسألة الواحدة تلو الأخرى. أسأل الله لي ولكم الخير، والحمد لله رب